الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا مع بداية فترة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر. نقدم فيها تقريرا حول توقيع اتفاقية مبادئ مع كوريا الجنوبية. نزور اليوم تكريت لنتابع محاور مؤتمر لتوفير الخدمات في صلاح الدين ونينوى وكركوك، ونزور ميسان حيث الاستعدادات الوقائية جارية لمنع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير. قبل ختام هذه الساعة سنلتقي مع الزميل خضير الشايع ورحلة مع المقام العراقي عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، وقع اتحاد الغرف التجارية العراقية يوم الثلاثاء اتفاقية مبادئ مع قنصلية كوريا الجنوبية تمهيدا لإبرام اتفاقية اقتصادية شاملة بين العراق وكوريا الجنوبية. من جهتها عدت القنصلية الكورية هذه الاتفاقية خطوة أولى باتجاه تطوير العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين لما ستشكله من أهمية في نقل التكنولوجيا والخبرات الكورية إلى العراق. خالد وليد والتفاصيل.
مع التحركات الحكومية لتوطيد العلاقات التجارية العراقية مع بلدان العالم المختلفة، شهدت البلاد اليوم توقيع اتفاقية مبادئ بين اتحاد الغرف التجارية العراقية والقنصلية الكورية تمهيدا لعقد اتفاقية تعاون تجارية بين العراق وكوريا في الأسابيع القليلة المقبلة على مستوى اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين. كما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي جعفر رسول الحمداني لإذاعة العراق الحر:
هناك العديد من الأمور التي عرضت في الاجتماع، وأعتقد الاجتماع كان ناجح. عرضنا إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة كوريا الجنوبية، كذلك موضوع سمة الدخول لتجار العراقيين لحصولهم على سمة الدخول إلى كوريا الجنوبية عن طريق السفارة الموجودة في بغداد، واعتماد كتاب اتحاد الغرف التجارية العراقية كوثيقة للسفارة. كذلك كان هناك اتفاق على إقامة معارض تخصصية للصناعات الكورية في بغداد والمحافظات الأخرى. وجهنا الدعوة لعدد من الشركات الكورية لزيارة العراق للاطلاع على الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الجمهورية العراقية أو في جمهورية العراق. نعتقد أن هذا اللقاء هو البذرة الأولى لانطلاق علاقات اقتصادية وتجارية متطورة تجمع القطاع الخاص العراقي مع القطاع الخاص الكوري في المستقبل القريب.
من جهتها عدت القنصلية الكورية هذه الاتفاقية خطوة أولى باتجاه تطوير العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين لما ستشكله من أهمية في نقل التكنولوجيا والخبرات الكورية إلى العراق، حيث أوضح الملحق الدبلوماسي الكوري كيم هانك سو لإذاعة العراق الحر:
كان هذا الاجتماع مهم ومثمر للغاية. هذه هي الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية بين العراق وكوريا، وأستطيع أن أؤكد لكم أن الشركات الكورية ستعمل قريبا في العراق.
وفي أثناء توقيع الاتفاقية قدم الملحق الكوري طلبا من شركة هونداي للسيارات إلى هيئة الاستثمار الوطنية يتضمن إنشاء معمل للسيارات الكورية في العراق، حيث بيّن عضو الهيئة الوطنية للاستثمار إبراهيم البغدادي لإذاعة العراق الحر:
بلغونا السفارة الكورية بنية ورغبة شركة هونداي لصناعة السيارات على أن تقوم مشروع في العراق لصناعة سيارات الهونداي. والحقيقة هذا بعد موضوع في بدايته، راح نأخذ مقترحهم ورغبتهم هذه طلبهم إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، نعرضه على رئاسة مجلس الإدارة وعلى سيد رئيس هيئة الاستثمار دكتور سامي العرجي حتى يبحث هذا الموضوع، وبالتالي نعطيهم جواب. وبالتأكيد إحنا إن الفخر إنه تأتي شركات عالمية إلى باع طويل مثل شركة هونداي، إن هذا راح يخدم البلد والمواطن بتوفير السيارات بكافة أنواعها للمواطنين إن شاء الله.
وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ميونج باك أكد في وقت سابق استعداد بلاده لتصدير السيارات الجديدة إلى العراق وبتخفيض نسبته 30% من أسعارها، فيما جدد رغبة كوريا الشديدة بفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية مع العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نظمت وزارة الإقليم لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان دورة لرفع قدرات الباحثين الاجتماعيين حول أهمية دور الباحث الاجتماعي في كيفية التعامل مع الضحايا من النساء والأحداث في المحاكم من الذين يتعرضون لمشاكل نفسية نتيجة لأوضاع اجتماعية. بعض الباحثين أشاروا إلى أن من أبرز المشاكل التي يتابعونها هي المشاكل الأسرية وما مدى تأثيرها على الأحداث. مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيبار التقى أولا مديرة مشاريع المنظمات في الوزارة باروين ياسين للحديث عن أهداف الدورة.
هي رفع قدرات الباحثات والباحثين الاجتماعيين في المحاكم وفي أحداث، وذلك رفع قدراتهم ومهاراتهم وفن الاستماع وكيفية ملء الاستمارات وكيفية التعامل مع الحالات التي يلجؤون إلى المحاكم وكيفية حل المشاكل. بعض الحالات منها لا يحتاج إلى رفعها إلى الحاكم، يتم حل مشاكل من خلال الباحثين والباحثات الاجتماعية، وكذلك كيفية كتابة تقاريرهم ورفعهم إلى الحاكم لغرض إجراء أو اتخاذ القرار بشأنهم.
كما أشارت ياسين إلى أنهم يزعون من أجل تأسيس هيئة خاصة بالباحثين الاجتماعيين مع الاستفادة من الحالات التي تشهدها المحاكم في المدن العراقية الأخرى الخارجة عن الإقليم، وقالت:
نطمح أن نرفع قدرات الباحثات الاجتماعية وأن نضع لهم هيئة تحت اسم هيئة الباحثين أو الباحثات الاجتماعية في المحاكم حتى يكون لديهم المرجعية في الرجوع إليها من خلال تواجه أي المشاكل أو المعاناة أو أي الاحتياجات التي يحتاجونها، وأن نربطهم بالسلطة القضائية في المحاكم. هذه من إحدى طموحاتنا، وكذلك دمج الاستمارات في الأحداث والمحاكم والاستفادة من الاستمارات الموجودة في باقي المحافظات وخاصة في المحافظات التابعة للمركز، قصدي الحكومة العراقية الفيدرالية، أن تكون استمارة موحدة في كافة المعلومات على الحالة التي هم يستقبلوها خلال عملهم اليومي والتي يلجؤون إلى المحاكم.
وأوضحت مديرة مشاريع المنظمات في وزارة الإقليم لشؤون المرأة أن الدورة جاءت من خلال ملاحظة الوزارة بوجود خلل في عمل الباحثين الاجتماعيين، موضحة بقولها:
من خلال متابعتنا نستطيع أن نقول الأسبوعية أو الشهرية للمحاكم وتواجدنا من خلال مسؤولة قسم القانون في وزارة الإقليم شؤون المرأة ومداخلتنا في خلال رفع القضايا، لاحظنا بوجود خلل في قدرات الباحثات الاجتماعية وأن ليس لديهم دور فعال، وكذلك تقاريرهم تهمش ولا تأخذ بنظر الاعتبار. من خلال هذه الملاحظات اللي لاحظناها فقررنا بأن نضع من خلال استراتيجيتنا لوزارة إقليم شؤون المرأة أن نضع مكانة أكبر أو أرفع لباحثات الاجتماعية وأن نرفع من قدراتهم والمهاراتهم وفن مقابلات الحالات التي هم يستقبلوها خلال عملهم اليومي.
الباحثة الاجتماعية بروين أبو بكر من سجن الأحداث في مدينة السليمانية أشارت إلى العديد من المشاكل يعانون منها في عملهم كباحثين اجتماعيين، وقالت لإذاعة العراق الحر:
المشاكل اللي نعاني منها كثيرة، يمكن أهمها أنه لعدم وجود مواصلات أو جهة يعني تدعم العمل اللي نقوم به، نضطر إحنا نسوي شغلنا بدل ميدانيا يكون مكتبيا. فطبعا هاي يخلي أنه التقرير اللي نكتبه ما نطي حقه بشكل جيد، لأن يعني تعرف إحنا كل حالة اللي نشوفها المفروض تأثير البيئة على الحالة، لأن الإنسان مكون من مورثات ومكون من بيئة يعني اللي تأثر به. فإحنا البيئة إذا تمشوا فشلون تحكم على الأوامر اللي أثرت على الحالة اللي عندك، أنه مشاكل للحالة اللي عندك. نضطر احنا نصيح اولياء الامور، واولياء الامور ما عندنا ذيك السلطة اللي نقدر نصيح العائلة كلها، يمكن تصيح واحد من ولي الامر تجلب عندك يعني للتحقيق او للبحث عنه، يا اما الوالد يا اما الوالدة، يعني فما تعطيك صورة واضحة عن العائلة.
ولفتت الباحثة الاجتماعية أبو بكر أن أغلب المشاكل التي يتلقونها تأتي من خلال تفكيك الأسر والمشاكل العائلية والتي تؤثر بشكل مباشر على الأحداث، وقالت:
كل حدث اللي يجي عندك عند باك جراوند العائلة مالته، فأقدر أقول لك تقريبا أغلب الحالات اللي عندنا بالأحداث هي تجي من عائلة مفككة، من أسر مفككة، سواء طلاق أو وفاة أحد الوالدين يعني أو مشاكل عائلية بين الوالد أو الوالدة.
وأنتم كيف تتعاملون بها؟ هل تضعون لها معالجات؟
معالجات للمحاكم أو تقترحون معالجات للمحاكم؟
طبعا أكيد نقترح معالجات، بس طبعا إيش قد ما تكون أنت يعني فعال بشغلك المعالجات عندك تصير أحسن. يعني مع الأسف أقول لك إحنا القصور بالنواحي الإدارية كيفية العمل مالتنا يأثر على التقرير، فإيش قد ما تكون أنت يعني فعال أكثر بالبيئة يعني نظرتك أصح لها يكون تقريره واقتراحاتك أصح.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
هذا ذنبك ما هو ذنبي. ودهم عينك وقلبك يسألوا من كان جنبي، هذا عاشق بعد غدرك جاوزك انت في قلبي. جعلك كيفي وذوقي كثر ما تكسى ظروفه ما حرمني حلو شوقي، عاشقي ذا اللي تشوفه جعلك كيفي وذوقي كثر ما تكسى ظروفه ما حرمني حلو شوقي، وانا من حقي احبه هذا من ابسط حقوقي. صرت ماضي في حياتي هذا ذنبك ما هو ذنبي. ودهم عينك وقلبك يسألوا من كان جنبي، هذا عاشق بعد غدرك جاوزك انت في قلبي. فيها عنا اقلب الدنيا ورايا وانزعلت لحظات منا جاي دور رضايا لو اغيب شوية عنا اقلب الدنيا ورايا وانزعلت لحظات منا جاي دور رضايا هذا اللي خلى حبه عايش وساكن معايا وانت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي
صرت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي
هذا ذنبك هذا ذنبك هذا ذنبك ما هو ذنبك
والدهوم عينك وقلبك يسألوا من كان يجمي هذا عاشق بعد غدرك جاوزك انت في قلبي
مستمعين الأعزاء قال مدير إعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي إن البلدية تنتظر أن تزودها وزارة البلديات بمعمل لتدوير ومعالجة النفايات وتوقع ناجي أن يتم هذا الأمر في وقت قريب ليحل مشكلة بيئية كبيرة ناجمة عن انتشار النفايات ويأتي تصريح ناجي هذا في وقت تشهد فيه المدينة انتشارا للنفايات والأنقاض ومخلفات الحفريات مواطنون عزوا هذه الظاهرة لتراجع الثقافة البيئية الصحية لدى المواطنين مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء
ظل انتشار النفايات بين المنازل والأحياء في كربلاء مشكلة بيئية خطيرة وزاد من تفاقم هذه المشكلة مخلفات الحفريات التي تنجم عن تنفيذ شبكة المجاري أو شبكات المياه والتي تترك في العادة لفترات طويلة دون أن تتكفل جهة ما برفعها وكل هذه المخلفات وغيرها مما يهدد البيئة والصحة العامة المواطن عبد الأمير جواد عز انتشار النفايات في كربلاء إلى قلة اهتمام المواطنين بالنظافة العامة
المشكلة ثقافة المجتمع مالتنا إلا شوية ثقافة تطوير شوية وعي بالتلفزيون يطلع يثقفون الناس شلون يستخدمون هاي الحاويات هاي طبعا الظاهرة مو موجودة بالخارج هاي موجودة بس بالعراق يعني هاي النفايات كثرتها وعددها ده يعني ظاهر كل مدن العالم يعني لاحظنا شفنا الدول الأجنبية ماكو هيك شيء حاويات بعيدة هنا حاوية صف حاوية بس المشكلة المواطن قاعد يستخدمها مو استخدام الصحيح
يمكن بوضوح مشاهدة حاويات النفايات التي وزعتها البلدية في مركز المدينة كما هناك حاويات إسمنتية كبيرة وزعت بين المنازل في الأحياء لتكون مكبات للنفايات غير أن الملاحظة أن الكثير من المواطنين لا يرمون النفايات في هذه الحاويات بحسب المواطن عباس سمير محمد
يعني إذا كان المواطن ملتزم بالنظافة وما ينشر النفايات بالشارع يرميها بأماكنها المخصصة فأكيد يعني ما تنتشر بالشوارع وأيضا نظام البلدي يقدر ينقل هذه الأوساخ يعني من أماكنها بصورة صحيحة أما إذا كان المواطن غير ما عنده حرص بالتأكيد يعني تبقى تشوفنا نظافة المدينة ما تعجبك مو 100% أو مو مثل ما تريد أنت وتتمنى أنت أو يتمنى كل إنسان
لا يشكل انتشار النفايات بين المنازل والأحياء المشكلة الوحيدة في هذا الجانب بل إن نقل النفايات ورميها في أماكن قد تبعد بنسبة ما عن المناطق السكنية هو مشكلة أخرى حيث تلعب الرياح والعواصف الترابية دورا سيئا في عملية إعادة نشر هذه النفايات في المدينة لا سيما الأكياس البلاستيكية والأجزاء الخفيفة منها ما يجعل الحاجة ملحة للعمل وفقا لنظام حديث من أجل التخلص من النفايات بشكل علمي وأشار مدير إعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي حمزة إلى مساع لنصب معمل لتدوير النفايات في كربلاء وقال حمزة لإذاعة العراق الحر إن البلدية تقوم بجهود كبيرة من أجل الحد من ظاهرة انتشار النفايات
سبق وأن قامت البلدية بتوزيع عدد كبير من الحاويات هذه الحاويات وزعت على المواطنين وعلى المجالس المحلية وبإشراف أيضا مخاتير المناطق لتلك الأحياء السكنية إلا أننا لاحظنا عدم استغلال الكثير من المواطنين الاستخدام الأمثل لهذه الحاويات كما أن هنالك فرق جوالة متكونة من كابسات التي تعود إلى مديرية بلدية كربلاء تقوم صباحا بتجوال في المناطق والأحياء السكنية لجمع هذه النفايات.
ولكن مع هذه الجهود هناك من يعتقد أن التوسع السكاني في كربلاء يحتاج إلى توسع آخر في مجال الخدمات، ويكمن جانب من هذا التوسع في توزيع مهام مديرية البلدية على عدد من المديريات تتوزع في المناطق السكنية، ويكون لكل منها منطقة محددة تعمل ضمن حدودها تتناسب مساحتها مع إمكانيات المديرية التي تعمل فيها، خصوصا وأن من المواطنين من يعتقد أن عمل المديرية الحالية بات منصبا على مركز كربلاء كما تشير المواطنة شيماء هاشم.
رئاء الناس بس، يعني اللي يجي وفيد يهتمون بداخل الولاية لأنه يزورها مثلا من الحكومة أو هاي، بس المناطق اللي باقية لا.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، تتميز محافظة دهوك بكثرة المناطق السياحية والمصايف، ما يدفع السياح والمصطافين من العراقيين والأجانب إلى ارتيادها باستمرار، ولكن مرافقها السياحية تعاني من غياب الخدمات وقلة الفنادق والمطاعم لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصطافين في موسم الصيف مع ارتفاع الأسعار. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
أفاد المهندس أحمد لازقين الدوسكي مدير الشؤون الهندسية في المديرية العامة للسياحة في دهوك أن أكثر من 1000 سائح يدخلون يوميا إلى محافظة دهوك في هذه الفترة، مضيفا أن هذا العدد الكبير لا يتناسب مع عدد المرافق السياحية التي تتواجد في المحافظة.
روجانا طيبات روجت هافين النكا كوبتريا وان كاسيتين خلقي بشور عراقنا نغبرا.
لا يوجد في محافظة دهوك العدد الكافي من الفنادق والمطاعم لاستيعاب السياح الذين يأتون إلى المحافظة في هذه الأيام، حيث يدخل إليها أكثر من 1000 سائح يوميا، وقد دفعهم هذا الأمر إلى التعاقد مع شركات ومستثمرين من القطاع الخاص المحليين وغير المحليين لإنشاء مرافق سياحية مثل الموتيلات والفنادق والمطاعم، إضافة إلى القرى السياحية وخاصة في منطقة سيرسينك وآشاوا وسولاف. وبحسب قوله فإنهم قد انتهوا من تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة مثل القرية السياحية في سيرسينك.
بالنسبة لبروجيت ما يدجشت غزاري،
الكثير من المشاريع السياحية لا تزال قيد الإنشاء، البعض منها قد انتهى العمل بها مثل القرية السياحية في سيرسينك، ولكن الملفت للنظر أن غالبية السياح يشتكون من عدم الاهتمام بهذه المرافق السياحية من قبل أصحابها المستثمرين. فالسيد حازم التميمي وهو سائح التقت به إذاعة العراق الحر في مدينة دهوك قال:
بصراحة فنادق داخل محافظة دهوك مو بمستوى مطلوب، بالرغم من أنه أسعار غالية جدا، أسعار خيالية، لكن على الجهات علاقة بالسياحة والفندقة بشكل لجنة يراجعون فنادق في داخل دهوك.
وفي إشارة إلى متابعة هذه المرافق السياحية، أوضح بنجين ميكائيل مدير الشؤون السياحية في المديرية العامة للسياحة في دهوك هنالك لجان خاصة لمتابعة المرافق السياحية مثل الفنادق والمطاعم من الناحية الإدارية والصحية، ويتابعونها من حيث التنظيف والالتزام بالتعليمات. وبحسب قوله فإنهم قاموا بتغريم مجموعة من الأماكن السياحية في دهوك خلال الفترة الماضية لعدم التزامهم بالقواعد التي حددت لهم من قبل مديرية السياحة.
بالنسبة سيزاي مهرين مويت خويتين وملجنيت سربرشتتين،
توجد لدينا مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي يجب على كافة الأماكن السياحية الالتزام بها، وقد قمنا بتغريم بعض الأماكن السياحية لعدم التزامهم بهذه التعليمات التي تشمل النظافة ولبس الملابس الخاصة ونوع الأطعمة والمأكولات التي تقدم للزبائن ومدة صلاحيتها، ولكل مخالفة نوع من العقوبة والغرامة، منها ما يغرم ب25,000 دينار، ومنها 500,000 دينار، ومنها ما يتم غلق محله لفترة محدودة. يشار إلى أن مدينة دهوك التي تلقب بعاصمة السياحة في العراق تضم 41 فندقا و38 موتيلا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Thank you.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نتعرف خلاله على محاور مؤتمر لتوفير الخدمات في صلاح الدين ونينوى وكركوك، ونزور أيضا ميسان حيث الاستعدادات الوقائية جارية لمنع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير. أما قبل ختام الساعة فندعوكم للقاء الزميل خضير الشايع ورحلة مع المقام العراقي والباستات عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية أقيم في تكريت مؤتمر توفير الخدمات في المحافظات الثلاث نينوى وصلاح الدين وكركوك برعاية نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي. استعرضت فيه أهم المشاكل المتعلقة بموضوع المشاريع الحيوية والخدمية كمشاريع الماء والكهرباء، فضلا عن المواد الغذائية والجوانب الزراعية والصناعية والتجارية والنفطية وغيرها من المشاكل، إضافة إلى تفعيل دور الاستثمار في المحافظات العراقية الثلاث وتنشيطه في جميع المجالات. عبد الله أحمد والتفاصيل.
تحت شعار دعم مجالس المحافظات الجديدة لتقديم أفضل الخدمات وبرعاية نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور رافع العساوي وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، أقيم في مقر الفرقة الرابعة للجيش العراقي في مدينة تكريت مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات في المحافظات نينوى صلاح الدين كركوك، وبمشاركة أغلب الوزارات العراقية. نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور رافع العساوي قال إن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو من أجل تشخيص مواطن الخلل في المحافظات الثلاث وتقديم الحلول لها.
الهدف من المؤتمر هو التركيز على توفير خدمات المواطنين وعلى بناء قدرات منتسبي وموظفي دوائر الوزارات في المحافظات. هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات التي عقدت شخص واقعا خدميا سيئا، للأسف هناك واقع خدمي في عموم الوطن سيء جدا، ليس فقط ناتج عن قلة الموازنة، في مقدمة ذلك قلة الموازنة، لعل بعض مشاكل انخفاض الموازنة لعام 2009 يعالج في الموازنة التكميلية التي تنتظر انعقاد البرلمان للمصادقة عليها، لكن هناك بعض هذه المشاكل ناتج عن فقدان التنسيق بين المحافظات وبين الوزارات، وهناك حلقة مفقودة أحيانا تضيع بين الوزارة والمحافظة وتبقى المشاريع عائمة لا تعرف التنفيذ. هذه المؤتمرات تضع المسؤولين في المحافظات والوزارات وجها إلى وجه وتحدد بالتحديد من هو المسؤول إما عن الإنجاز أو عن التأخير. نحن بدورنا لدينا دائرة المحافظات والمستشارين في مكتبنا تتولى متابعة ما يتم الاتفاق عليه في هذه المؤتمرات.
مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات أقيم على مدار يومين، استعرض فيه محافظي نينوى وصلاح الدين وكركوك ومدراء الدوائر الخدمية في هذه المحافظات أمام الوزارات العراقية معظم المشاكل التي تواجه عملهم، وقد قدمت الوزارات الحلول المقترحة من جهتها لتلك المشاكل. وزير التخطيط العراقي علي بابان دعا إلى ضرورة دعم المحافظات العراقية في مجال تهيئة المشاريع وإعطاء الصلاحيات لتمارس عملها بشكل ناجح.
لنمنح الوزير ولنمنح المحافظ حرية الحركة ونمنحه المزيد من التخصيصات وندعوه إلى تبني مشروعات كبيرة وطموحة وإلى اعتماد رؤى استراتيجية لتطوير الوزارة أو المحافظة. هذا هو الأسلوب أيها الإخوة الذي نراه مجديا لبناء العراق ولبناء محافظاتنا. تجربة السنوات السابقة لم تكن مشرقة ولا بأي معيار من المعايير، ولذلك لجأنا إلى منهجية السنوات الخمس التي نأمل أن تتعزز في ظل الحكومة الجديدة وأن يتم الالتزام بها وأن لا تخضع للتجاذبات السياسية من أجل مصلحة العراق ومن أجل بناء الاقتصاد العراقي.
تفعيل دور الاستثمار وتنشيطه في مختلف المجالات الحيوية التي تحتاج لها المحافظات العراقية ومن ضمنها صلاح الدين هو ما طالب به خلال المؤتمر رئيس هيئة الاستثمار في محافظة صلاح الدين جوهر الفحل.
الحقيقة هذا المؤتمر يعتبر المؤتمر على حسب ما حضرت المؤتمر الثالثة اللي أحضره معه بغير يعني ما عدا المؤتمرات اللي أنا لم أحضرها، مؤتمر بناء من أجل بناء المحافظات، الاعتماد ليس الاعتماد على تنمية الأقاليم بل الاعتماد ولا الاعتماد على الدولة المركزية بل الاعتماد على الاستثمار، والاستثمار هو باني الشعوب. إحنا الدول العربية هسه الدول المجاورة نشوفها بنت رغم عدم وجود عندها لا نفط ولا مياه ولا ونشوف الاستثمار عندها بأوجع عظمته، احنا علينا ان نبدأ خطانا بقوة.
كما استعرضت الوزارات العراقية وفي نهاية المؤتمر المشاريع الحيوية الخدمية التي تم إنجازها خلال الأعوام الماضية والمشاريع الحيوية التي سوف تنفذ مستقبلا وبحسب الأهمية وحاجة المحافظات لها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، بعد إعلان وزارة الصحة حدوث 23 حالة إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الخنازير في العراق، اتخذت أغلب المحافظات إجراءات وقائية لمنع وصول المرض لمواطنيها. ففي محافظة ميسان أعلن عن تشكيل لجنة مركزية للأمراض الوبائية لمتابعة تلك الإجراءات، منها تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات بالأدوية الضرورية وتوعية المواطنين بشأن اتباع الإجراءات الصحية عند زيارة الدول التي ظهرت فيها الإصابات. أحمد الكعبي معكم من ميسان.
بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير في مدينة النجف، أعلنت الحكومة المحلية في ميسان عن اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة الموضوع. محافظ ميسان محمد شياع أكد على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد المرض بعد ظهور إصابات في عدد من المحافظات.
ضمن إجراءاتنا بخصوص مرض إنفلونزا الخنازير بعد الإصابات التي ظهرت في محافظة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، بالتأكيد لدينا لجنة مركزية لهذه الأمراض الوبائية مشكلة منذ أكثر من شهر. تم الاطلاع على تقرير رئاسة صحة ميسان اللي أكد على قيام هذه الدائرة بجولات للتثقيف والتوعية،
وطمأن شياع أهالي ميسان بأن المحافظة تخلو من أي إصابة أو اشتباه بالإصابة بإنفلونزا الخنازير، لافتا إلى تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات بالأدوية الضرورية،
تأمين اللقاحات والرتهات الخاصة لعزل المصابين. لحد الآن حسب فحوصات والتقارير وعمل رئاسة الصحة لا توجد إصابة. من خلال الإعلام نود أن يكون هناك تسليط ضوء على توعية المواطنين لتجنب كل ما يؤدي إلى الإصابة بهذا الأمراض ومراجعة المراكز الصحية والمستشفيات عند حدوث أي حالة اشتباه.
فيما دعت مسؤولة شعبة تعزيز الصحة نوال كريم إلى التأكيد على النظافة الشخصية.
لله سمح الله كل عوامل الخطورة متكدسة في المحافظة، وإذا طقتنا الطقة الصحة ما تقدر تسوي شيء، فقط إنه الحبايتين التامة في الوتمطية بشرط إذا كان المريض خلال يومين، وإحنا هذا مريض يصير، فنأكد على إخواننا المواطنين طرق الوقاية، المصافحة، تجنبها، التقبيل، النظافة الشخصية، النظافة العامة. أي شخص يسافر في منطقة موبوة، إحنا عند إيران، الكويت، السعودية، هاي نروحون للعمرة، عمان، الرجاء إنه في المطارات وإن كان ما عندنا مطار بس عن طريق البصرة بغداد يلتحق للمركز الصحي الموجود بالمطار حتى يقومون بإجراء اللازم، لأنه هذا راح يجي إلى محافظة.
من جانبه الناطق الإعلامي لصحة المحافظة جمال العلوي أشار إلى وجود تنسيق مع مراكز الشرطة في الأقضية والنواحي للقضاء على الخنازير البرية التي تتواجد في بعض الأهوار حفاظا على الصحة العامة.
والله هي يعني ذكروا بعض الأخوة شاهدوا خنازير بمناطق يعني بعيدة، يعني اللي أعرفه أنه هذا ما راح يكون بتماس ويا المواطن، خنزير البري يعني ما راح يكون بتماس ويا المواطن، يعني مسافات بعيدة. هو المشكلة وين اللي ناس يعني اللي بالحظائر، أنت عارف حضرتك يعني بعض الدول الموجودة وحسب بعض الدول العربيات وحظائر الخنازير موجودة هنا تكمن المشكلة. اما الخنزير البري فما اعتقد اكو مشكله موجوده، وان شاء الله يعني راح تكون هناك يعني التنسيق مع قياده الشرطه والبلديه بهذا الاتجاه.
يذكر ان وزير الصحه العراقي قد اعلن في تصريحات صحفيه عن حدوث 23 حاله اصابه مؤكده بمرض انفلونزا الخنازير في العراق. لاذاعه العراق الحر، احمد الكعبي، العماره.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
شادم
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل خضير الشايع عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأستاذ الموسيقار أحمد مختار، عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن، اختير ليكون المشرف على مشروع تخليد الذكرى المئوية للأخوين صالح وداود الكويتي. وفي هذه الحلقة نقدم الجزء الثاني من الحوار مع الأستاذ أحمد مختار إلى جانب البستات الشعبية العراقية الشهيرة التي أصبحت ذاكرة موسيقية تضاف إلى التراث العريق الحي مهما مر الزمن. الأستاذ أحمد مختار، في ركن من أركان الاحتفال اللي احتضنته جامعة لندن، نشبت مناقشة بين خبير المقام العراقي باهر هاشم الرجب وبينكم والمؤرخ والكاتب حسكي قزمان الذي عاصر الكويتي فترة من حياته. حبذا لو سردتم للمستمعين فحوى هذه المناقشة التي لابد أغنت ووسعت التعامل مع التراث الموسيقي الغنائي العراقي الخالد.
طبعا انت هؤلاء الاسماء الاثنين اضافة الى يعني شخص المتواضع هي تعبر عن ثلاثة اجيال من الثقافة الموسيقية العراقية والمقام العراقي. حسقير قوشمان يعني عاصر صالح الكويتي وعاصر فترة الثلاثينات والاربعينات في العراق، وخبير المقام والاستاذ باهر رجب عازف القانون هو احد خبراء المقام المهمين وابن يعني واحد من أعمدة المقام العراقي الحاج هاشم الرجب. فيعني هذا جيل آخر، يعني جيل آخر عاش فترة الستينات والسبعينات للمقام العراقي. أما أنا يعني فأنا فترتي مختلفة، يعني جيل متأخر عن الآخرين. يعني أنا بدأت مشواري الموسيقي في منتصف الثمانينات. فيعني إذا تلاحظ إحنا ثلاثة أجيال من الثقافة الموسيقية العراقية، كل يطرح رأيه حسب معايشته أو حسب رؤيته. يعني أنا كنت أطرح رؤيتي لصالح الكويتي بعد مرور 100 سنة عنه، بينما حسقير قوشمان كان يطرح رؤيته لصالح الكويتي لأنه عايشه، بينما الأستاذ باهر كان يطرح رؤيته أثناء فترة السبعينات كيف كان ينظر إلى المقام العراقي بعد أن تحولت الأغنية ودخلت الأغنية المدينية، من صاحب شرارة خلط المقام مع الأغنية المدينية. المحاضرة لا شك هي ثراء حقيقي للثقافة الموسيقية العراقية، بل أنها وثقت في فيلم، وهذا التوثيق وهذا اللقاء يعني التوثيق لهذا اللقاء صعب تحقيقه، لأنه حسقير قوشمان لا يتحرك من لندن بحكم كبر سنه وصعب أن تحصله دائما. اثنين، باهر هاشم رجب يعيش في دولة أخرى، وأيضا خبرته المقامية أو تحفيزه على الحديث من قبلي ومن قبل حسين قوشه ما انتقى انتقود نادره. يعني حتى اللي يلتقي به لازم يكون متخصص بالموسيقى لكي يستخرج ما لديه من ثقافه موسيقيه عميقه متخصصه بالمقام. اما انا لانه انا يعني بكل تواضع لانه درست في اوروبا وشفت عقليه النظر الى 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 الى, إلى الاشياء والى الابحاث بطريقه مختلفه، طريقه بها open minded، بها عقليه مفتوحه اكثر، وانا انظر للاشياء بجمالياتها بدون تفاصيلها الاخرى اللي عاشوها الاخرين. فالحديث كان يدور على النظره الى المقام العراقي والتجديد اللي ادخله صالح الكويتي للاغنيه العراقيه بشكل عام، والتحولات المقامية والإيقاعية ومعاناة الإنسان في ذلك الفترة أو فرحة جمالياته. فالحقيقة كانت ثرية جدا الحوار، ووثق بخمسة وأربعين دقيقة وراح يصير فيلم وثائقي حول هذا الموضوع، أنه حوار بيناتنا إضافة إلى أنه تضاف لبعض الأعمال الموسيقية اللي أداها صالح الكويتي بآخر أيامه. فالحديث كان يدور حول المقام، حول التجديد في المقام العراقي، وربما ما أطلق عليه تجديدا، ربما حسين قوشمان لم يره تجديدا بل رأه خروجا عن المقام العراقي. فيعني هذه الآراء المتضاربة بعض الأحيان هي تغني المتلقي. الآراء المنسجمة أو المتفقة أيضا تغني، أنه تؤكد للمتلقي المعلومة اللي عنده أو المعلومة اللي ما عنده تضيفها إليه. فكان حديث جميل، حديث مهم، لا يستطيع أن يثير بي الطريقة بهذا الحديث إلا أن يكون موسيقيا مثل بهر الرجب، عفوا أستاذ بهر الرجب، وأن خبيرا بالشؤون المقامية مثل حسين قوشمان. واني هم ما يصير بهم طريقه بالحوار الا ان يكون واحد موسيقي يعني متخصص بالموسيقى. فالحوار كان جميل وممتع، وحتى من المؤمل انه بعض الناس اللي شافوه قالوا هذا لازم ينزل في دي في دي واحنا نريد نقتنيه، يعني والجامعه راح تقتنيه، يعتبر جزء من الارشيف.
مستمعي الكرام، قلبك صخر جلمود ما حن علي، هذه البستة الرائعة لصالح الكويتي أثارت إعجاب كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي غنتها لدى زيارتها لبغداد بداية الثلاثينات، وقد تم في السنوات الأخيرة تسجيل هذه البستة خصيصا للبرنامج مع ما تبقى من فرقة الشالغي البغدادي التابعة لإذاعة بغداد ذيك الأيام.
تصير ليل ساعة شمة واتمنى وردة تصير كل ساعة شمة بعد مشوار والعمر يمضي أصدق بعد مشوار والعمر يمضي
قولولا قولولا ما بيلولا قولولا قولولا ما بيلولا بس الخزر بلا صاير لسولا
شاد وعد نجوم نجمة على نجمة ولصهر وعد نجوم نجمة على نجمة أو قلبي الخلينا قلبي شنيمة أو قلبي الخلينا قلبي شنيمة
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.